بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزية رحمه الله. هذا الكتاب اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وكنا نتكلم في الدروس السابقة حول هديه صلى الله عليه وسلم في الحج، ولعلكم تعلمون أيها الإخوة أن العبادات لا بد أن يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحج لا بد أن تعرف صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حج؟ والرسول عليه الصلاة والسلام حج معه من الصحابة عدد كثير، وكل منهم رووا، ولذا بعض الروايات تختلف، وبعض الروايات يكون فيها أخطاء، ولذا ابن القيم رحمه الله حاول قدر استطاعته أن يبعد الوهم وأن يبعد الأخطاء وأن ينقح لك القول الصحيح من هذه الأقوال، وجزاه الله خيرا على ما قدم لهذه الأمة. أيها الإخوة، نحن كنا نتكلم حتى وصلنا إلى وقوفه بعرفة أمس، وقفنا بعرفة، لكن أحب أن ألخص لكم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة، لما وصل من المدينة إلى مكة، بقي في الأبطح، طاف وسعى، وكان قارنا عليه الصلاة والسلام لأن معه الهدي، لم يحل، طاف وسعى فقط قبل الحج. أما بقية الصحابة أمرهم أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا إحرامهم ويبقون في مكة حتى يوم التروية، محلين مثل أهل مكة تماما، كأنهم في بلادهم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو ومن ساق الهدي معه بقوا محرمين إلى يوم العيد. فاعرفوا الفرق، المتمتع يأتي بالعمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل إحرامه ويعمل كل شيء، كل شيء يريده من الحلال يعمله. لكن القارن الذي ساق الهدي فإنه لا يحل من إحرامه إلا يوم العيد إذا رمى الجمرة وحلق. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصل يوم الرابع من ذي الحجة، وبقي في مكة في الأبطح بعد ما طاف وسعى، بقي في الأبطح يقصر الصلاة والمسلمون معه حتى جاء يوم الثامن، وهذا اليوم الثامن اسمه يوم التروية. كانوا قديما المياه عندهم قليلة، فكانوا يأتون بالمياه ويجمعون المياه يوم الثامن، يستعدون للحج يوم الثامن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوم ثمانية أمر الصحابة رضوان الله عليهم الذي كان حالا أن يحرم يوم الثامن. من أين أحرموا؟ من مكانهم، من الأبطح، وأهل مكة يحرمون من بيوتهم، والضيوف الذين حلوا يحرمون من فنادقهم، كلهم يحرمون يوم الثامن. ولذا ينبغي أيها الإخوة أن نعرف صفة حج الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الرخص بعد ذلك يمكن أن نتكلم فيها، لكن نريد أن نعرف كيف حج الرسول عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثامن أمر الصحابة المحلين أن يحرموا، ثم بعد ذلك توجه إلى منى قبل صلاة الظهر. أيام الحج قليلة يا إخوان، ستة أيام الحج كلها قليلة، ستة أيام فقط. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام توجه إلى منى وصلى فيه الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء ركعتين، والفجر. ثم بعدما طلعت الشمس توجه إلى عرفات. هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي وقفنا عنده في درسنا بالأمس. ولذا الرسول يقول المؤلف رحمه الله: فلما طلعت الشمس سار منها إلى عرفة، وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم، وكان من أصحابه المنبي ومنهم المكبر وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء. رضي الله عن صحابة رسول الله، رووا عنا حتى كلامهم وهم يمشون، منهم من يقول لبيك اللهم لبيك، ومنهم يقول الله أكبر الله أكبر. فأنت إذا قلت لبيك اللهم لبيك أو الله أكبر الله أكبر خيرا. بعض من الناس هدانا الله وإياهم في أماكن العبادات يأتيهم الشيطان ويشغلهم عن العبادة، عن التكبير وعن التسبيح وعن التهليل وعن قراءة القرآن. تجدهم هنا في الحرم الآن، في الحرم تجدهم يتحدثون، كان بعضهم غريب عن بعض وهم يسكنون في سكن واحد. ما دام أنك أتيت هنا اجعل وقتك كله عبادة، استغفار وتسبيح وقراءة قرآن وطواف وصلاة، وصلاة نافلة، وصلي نافلة إلى ما شاء الله. ولذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستغلون أوقاتهم في طاعة الذكر. يا إخواني، الذكر، الذكر كله خير. الذكر لو أن الإنسان عرف فضله لكان كل وقته ذكر، وعمر الإنسان قصير. بعض من الناس يشغل وقته باللعب، يشغل وقته بالأناشيد، يشغل وقته بالأغاني. أشغل وقتك بالذكر، استفد حسنات. عمرك ما يتجاوز 200 سنة، اكسب حسنات، فز عن غيرك، كن من المفلحين السابقين. ولذا الصحابة رضوان الله عليهم وهم في طريقهم منهم من يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ومنهم من يلبي، ومنهم من يقول لا إله إلا الله. يا إخوان، كلمة لا إله إلا الله لو تعلمون فضلها ما تركتوها أبدا، لأن الإنسان إذا أكثر من قول لا إله إلا الله ربنا سبحانه وتعالى يلهمه هذه اللفظة عند الموت، وإذا قالها آخر ما يقول عند موته، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر. فقولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله فيها خير كثير، فيها خير كثير أكثر من لا إله إلا الله. يروى أن موسى عليه السلام قال لربه، كريم الله، موسى كريم الله، قال لربه: يا رب علمني دعاء أدعوك به. ما قال أعطني فلوس أعطني مال، قال علمني دعاء. فقال له الرب: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني يريد دعاء خاصا ما يقوله أحد. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع وعامرهن غيري، لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. إذن فضلها عظيم يا إخوان، لا إله إلا الله فضلها عظيم، فبدلاً من أن الإنسان يغني أو يطرب نفسه بلا إله إلا الله. انظروا إلى هؤلاء الكفار، للأسف بعضهم ما يأتيه النوم إلا على الموسيقى، ما يأتيه النوم إلا إذا شغل موسيقى، فأنت شغل نفسك بلا إله إلا الله الذكر. ولذا يقول صاحب هذا الكتاب ابن قيم الجوزية رحمه الله: لو أن الإنسان استمر في الدعاء واستمر في الذكر حتى يغلبه النوم ورأى رؤيا، تكون هذه الرؤيا صادقة، ما تكذب هذه الرؤيا، وأنت على جنبك تريد النوم أكثر من الذكر: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر. فالصحابة رضوان الله عليهم منهم الذي يقول الله أكبر، ومنهم من يلبي، وأنت سبح وهلل وكبر. فالرسول عليه الصلاة والسلام توجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس، ثم وجدهم قد ضربوا له قبة، خيمة صغيرة، وهو ملك الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، ضربوا له قبة صغيرة بنمرة، يعني قريبة من الوادي بنمرة، لكنه أمرهم قال: ضعوا لي قبة في ذلك المكان. وهذه نمرة يقول المؤلف قرية شرقي عرفات، وفي وقته هو كانت خراب، يعني ليس فيها أحد، فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام بها، وهي الآن خالية، الدولة وفقها الله جعلتها كلها كباري وطرق وما إلى ذلك. فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصوى فرحلت، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة. ولذا بعض من الناس يجد في هذا الوادي براد تحت الكبري قبل المسجد، المسجد بعده، بعض من الناس يأتي يجد براد ويجد أماكن طيبة تحت الكبري ويجلس ويترك الدخول في عرفات، وهذا لو أنه بقي ورجع إلى منى ليس له حج، لا بد أن يدخل عرفات. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصل إلى بطن إلى عرنة، وفي عرنة خطب خطبته العظيمة، خطبة يوم عرفة، خطبة يوم عرفة ينبغي لنا كلنا أن نحاول أن نسمعها، إما من الإمام في المسجد أو من الإذاعة أو إذ معنا رادي نسمعها، لأنه يكون فيها فوائد. فالرسول عليه الصلاة والسلام على راحلته وخطب خطبة عظيمة، قرر فيها قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، كل الملل، كل الرسل الذين جاءوا اتفقوا على دعوة لا إله إلا الله، واتفقوا على تحريم الدماء والأموال والأعراض، دماءكم دماء المسلمين حرام، دماء المسلمين حرام، أموالهم حرام، أعراضهم حرام. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكررها في خطبه في عرفات وفي منى وفي أماكن كثيرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قرر في هذه الخطبة العظيمة، وأيضا أوصاهم بالنساء خيرا، لأن المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة وتحتاج إلى مراعاة ومراقبة، وكانوا في الجاهلية يكرهون النساء ولا يحبون النساء، حتى يجعلون المرأة في الجاهلية مثل المتاع تماما، إذا مات الرجل ورثت، يرثونها نسأل الله العافية، ويزوجونها من شاءوا أو يملكونها. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا، وهي الموؤودة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانوا يكرهون البنات ويدفنونها حية، يقولون هذه لا تمنع الأعداء ولا تقاتل، وإنما تكلفهم أكل وما إلى ذلك. نسأل الله العافية. ربنا يقول رزقهم على الله، الذي يرزقكم ويرزق الأولاد من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة العظيمة وأبين لهم كل ما يحتاجونه، وخاصة الرسول عليه الصلاة والسلام بين للمسلمين أن بعضهم لن لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، بعض من المسلمين يقتل بعضا، لا تقاتلوا المسلمين قاتلوا الكفار. أما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ترجعوا بعد كفارا، ولذا قال الربا وضعه، وأول ربا وضعه ربا عمه العباس، وأوصى بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي للنساء والذي عليهن، وبين أن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن، وأوصى الأمة بشيئين. ولذا علمانا رحمهم الله دائما في دروسهم يوصون بهذين الأمرين. ما هما الذي أوصى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اقرؤوها افهموها. ولذا الجهل ما حصل عند المسلمين إلا لأنهم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه، يقرؤون الحديث ولا يفهمونه، وإذا قرؤوه وفهموه لم يعملوا به. عودة أيها الإخوة، عودة إلى كتاب الله، نقرأه ونفهمه، حتى لو لم تكن تقرأ يقرأ عليك، يقرأ عليك، واحضر الدروس وافهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصى وبين أننا إذا تمسكنا بالقرآن الكريم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن نضل ما دمنا معتصمين بالكتاب والسنة. فيا ليتنا نعود، يا ليتنا نعود إلى كتاب الله وسنة رسول. والله إنها أهم من أكلنا وشربنا، أهم من لباسنا، الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا أوصى الرسول وصية الرسول، إذا أوصاك والدك بشيء تنفذ وصية أبيك، كيف لا ننفذ وصية الله وصية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أننا لا نضل ما دمنا معتصمين بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين المسؤولية وحدد المسؤولية وأخبرهم أنهم مسؤولون عن هذا الكلام، ونحن مسؤولين أيضا عن هذا الكلام. ولذا استنطقهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا تقولون؟ بماذا يقولون عن محمد؟ بماذا يشهدون عن محمد؟ ماذا أنتم قائلين عني؟ يقول الرسول ماذا تقولون عني في هذه الحجة وهذا العدد الهائل الكبير من المسلمين؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. الله أكبر، شهادة عظيمة يا إخوان. ونحن نشهد، ونحن كلنا الحاضرين نشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ، وأنه أدى ما طلب منه، وأنه كان ناصحا لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فوجب علينا أن نحبه أكثر من أنفسنا وأولادنا وأموالنا. نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبته ليست بالكلام، محبته بطاعته، اتباع أوامره، واجتناب نواهيه عليه الصلاة والسلام. فإذا فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما قال هذه الخطبة العظيمة، وهي موجودة ومكتوبة، وكثير من العلماء شرح هذه الخطبة، رفع إصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم. الذين حضروا بدأوا يبلغون حتى وصل التبليغ إلينا أيها الإخوة، حتى وصل التبليغ إلينا ونحن نبلغ. ثم ابن حزم رحمه الله عالم من العلماء الكبار من علماء الأندلس، وله كتاب اسمه المحلى، كتاب عظيم جمع فيه كثير من الروايات، ولذا دائما يقول عن نفسه قال أبو محمد قال أبو محمد، وذكر حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن عنده أخطأ. عند ما هو السبب؟ لأنه لم يحج، ما حج، مات ولم يحج رحمة الله عليه. ابن حزم هذا ظاهري من أهل الظاهر، ولكن عنده علم، ولذا قال بعض علمائنا الذي يفهم المحلى ويفهم المغني لابن قدامة ويعمل به ما تكفيه في الفقه. هذا ابن حزم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما انتهى من خطبته يقول أرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية، وهي أم عبد الله بن عباس، بقدح لبن فشربه أمام الناس وهو على بعيره، وهو على بعيره. لكن العلماء رحمهم الله يقولون هذا غير صحيح، كلامه في الخطبة هذا غير صحيح، ما شرب في الخطبة، لكنه شرب بعد الخطبة بعد ما دخل عرفات. ولذا يقول فلما أتم الخطبة أمر بلالا فأقام الصلاة، أمر بلال فأقام الصلاة. يعني ماذا قال ابن حزم رحمه الله؟ أن الرسول في الخطبة، الخطبة طويلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم فيها أشياء كثيرة، ولذا يقول أرسلت إليه أم الفضل بقدح فيه لبن وشربه في أثناء الخطبة، ولما أتم الخطبة أمر بلال فأقام الصلاة. يقول المؤلف ابن القيم هذا من وهمه رحمه الله، وهذا أدب، ما قال خطأ، وإنما قال توهم أنه شربه في الخطبة، فإن قصة شربه اللبن إنما كانت بعد هذا حين سار إلى عرفة ووقف بها، وهذا هو الصحيح. لما كانوا بعرفة اختلف الصحابة، هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام صائما يوم عرفة أو غير صائم؟ فأرسلت إحدى نساء الرسول عليه الصلاة والسلام إليه بلبن فشربه أمام الناس، فعرفوا أن الإنسان إذا كان واقفا بعرفة حاجا لا يصوم، وإنما يشتغل بالذكر والدعاء. ولذا يقول إن هذا من وهم ابن حزم رحمه الله، وأنه في الخطبة لم يشرب اللبن. وأيضا الذي يقول جاء في الصحيحين مصرحا به عن ميمونة وليست أم الفضل، عن ميمونة وليست أم الفضل، أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب، الحلاب هو القدح الذي يحلبون فيه، وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون، وفي لفظ وهو واقف بعرفة. لكن موضع الخطبة لم يكن من الموقف، ليس في عرفة، بداية المسجد هو موضع الخطبة، وهذا في عرنة، ليس في عرفة، ولذا موضع خطبته لم يكن من الموقف، لأنه خطب بعرنة وليست من الموقف، وهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة، اللهم صل وسلم عليه. الرسول يحب العدالة، ولذا حتى نهانا أن الإنسان يمشي في نعل واحدة، إذا انقطعت إحدى نعليك شل الأخرى، لا تمشي بها عدالة بينها. ولذا السلام عن اليمين والسلام عن اليسار هذا أيضا عدالة. فالرسول عليه الصلاة والسلام نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة. طيب الخطبة هي اللي واحدة ولا ثنتين مثل الجمعة؟ واحدة. نعم خطبة يوم عرفة واحدة. والخطبة بعد الأذان ولا قبل الأذان؟ والصلاة صلاة صلاة هل هي سر أو جهر؟ يوم الجمعة. الرسول كان يوم الجمعة هو أسر في الصلاة، وهذا دليل على أن المسافر لا جمعة له، ليس عليه جمعة. وأيضا المسافر لا يصلي العيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام خطب ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة ثم صلوا ركعتين، صلوا ركعتين سرا لم يجهر بالقراءة فيها. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس بينهما، فلما أتمها أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما بالقراءة، وكان يوم الجمعة. فدل على أن المسافر لا يصلي جمعة. ثم بعدما صلى ركعتي الظهر أمر بلالا فأقام وصلى العصر ركعتين أيضا. لكن الرسول مسافر، أهل مكة هل يقصرون معه أو لا يقصرون معه؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في أهل مكة أو المقيمين في أهل مكة. من العلماء ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي قالوا لا يقصرون، أهل مكة لا يقصرون، لأنه هذا لا يعتبر سفر. السفر عندهم 4 برد، يعني مسافة 85 كيلو من هنا إلى الهدى. لكن الإمام مالك وغيره من العلماء يقولون إنه يقصر، فاختلفوا. ابن تيمية يرى أنه يقصر، لكن اختلفوا هل القصر نسك أو القصر لأجل السفر. الإمام مالك يرى أن القصر لأجل النسك، لأجل أنه حاج، إذا جاء هنا في مكة يتم الصلاة، إذا ذهب إلى هناك يقصر الصلاة. لكن ابن تيمية يقول إن الذي يذهب إلى عرفات مسافر، الذي يحمل الزاد والمتاع يعتبر مسافر. ولذا قال إن أهل مكة يقصرون الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما في وقتنا الحاضر الناس اختلفوا، قالوا إن منى يعتبر من مكة، بل إن العزيزية تجاوزت منى، ولذا لا يقصرون في منى ويقصرون في غيره. وبعضهم قال أيضا أهل مكة لا يقصرون، وهذا خلاف بين العلماء رحمهم الله عز وجل. لكن رأي ابن تيمية وابن القيم يرون أنه سفر، وأن القصر لا يكون إلا للمسافر. بعض من الناس يقول أنا مريض أقصر الصلاة. لا، لا يجوز أن تقصر الصلاة، ما يقصر الصلاة إلا المسافر. القصر خاص بالسفر، لكن الجمع، الجمع يجوز في السفر ويجوز في الحضر. ولذا يقول المؤلف رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ركعتين ثم أمر بلالا فأقام ثم صلى العصر ركعتين ومعه أهل مكة وصلوا بصلاته قصرا وجمعا بلا ريب، ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع. ومن قال إنه قال لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فقد غلط عليه غلطا بينا ووهم وهما قبيحا. وإنما قال ذلك في غزاة الفتح في بجوف مكة. يعني بعض من العلماء الذين يقولون إن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون في عرفة قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لما صلى بهم، قال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. يقول ابن القيم: هذا الحديث إن صح فهذا كلام الرسول يصلي في الحرم، لما صلى في الحرم صلى ركعتين وقال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. وهذا الحديث أيضا فيه مقال، لأن بعض العلماء ضعف هذا الحديث، ولذا يقول هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، إنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة حيث كانوا في ديارهم مقيمين. ولذا يقول: ولهذا كان أصح أقوال العلماء إن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة ولا بأيام معلومة ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة. كلامه هذا يعني يرد على الذين قالوا إن أهل مكة لا يقصرون، وأيضا يرد على الذين قالوا إن القصر للنسك. يقول الكلام هذا لا يتحدد بمسافة معلومة ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة. ما هو التأثير في القصر؟ يقول: التأثير لما جعله الله سببا وهو السفر، هذا مقتضى السنة، ولا وجه لما ذهب إليه المحددون. على كل القصر في الصلاة فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعد ما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة ومن الخطبة، أين ذهب؟ لما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف، فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه وكان على بعيره، بعضهم يقول ناقته وهو صحيح، بعضهم يقول بعيره وهو صحيح، بعضهم يقول على جمله وهو صحيح، المعنى كله واحد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف عليها لأجل الناس يرونه ويفعلون مثل ما يفعل. فبعد الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ أخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس. هل نحن نفعل؟ هل نستطيع أن نفعل هذا العمل مثل فعل رسول الله؟ من بعد الصلاة إلى غروب الشمس وهو رافع يديه، وإذا تحركت الدابة يمسكها بيد واليد الأخرى مرفوعة، من الذي يستطيع هذا؟ لكن المهم أننا نكثر من الدعاء ورفع اليدين والتضرع والتذلل لله عز وجل، ونكثر من الدعاء لأنفسنا ولأولادنا ولعموم المسلمين وقادة المسلمين. لا بد الإنسان ألا يكون بخيل في الدعاء، لا تكون بخيل في الدعاء، ادعو لإخوانك المسلمين، قادة المسلمين، نساء المسلمين، رجال المسلمين، شباب المسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس. أين موقف الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج؟ عند جبل، جبل اسمه جبل الرحمة. جبل الرحمة، كلمة الرحمة هذه كانت قريبة، لكن كان اسمه في الجاهلية جبل إلال، جبل إلال على وزن هلال أو بلال. الرسول عليه الصلاة والسلام وقف، والصخرات ما زالت موجودة إلى الآن، وجبل الرحمة ما زال موجود إلى الآن، لكن بعض من الحجاج يستقبل جبل الرحمة ولا يستقبل القبلة، وهذا خطأ. أنت في عرفات استقبل القبلة في أي مكان، في أي مكان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقفت ها هنا، وعرف كلها موقف. لكن الواجب عليك أن تتأكد عن حدود عرفة، ما تخرج عن الحدود. بعض من الناس هداهم الله يستعجل ويخرج خارج الحدود بمتر أو مترين ويجلس، ضاع عمله. لابد أن يدخل داخل الحدود، لأنه إذا خرج قبل غروب الشمس عليه فدية. لابد أن يكون داخل عرفة، يعني الحد يكون أمامه لا يكون خلفه، فالحدود واضحة وبينة، والدولة جعلتها كبيرة. بعض من الناس يخطئ في حدود الحرم وحدود عرفة، لكن مبينة ومكتوب حدود الحرم في عرنة، وأما حدود الحرم وما حدود عرفة فهي باينة عند المسجد، جهة المسجد باين، يقول منتهى عرفة، منتهى مزدلفة. بعض من الناس هدانا الله وإياهم يأتون من عرفة يمشون على الأرجل ويبيتون قبل ما يدخلون مزدلفة، وإذا جاء الصباح قالوا ما كنا نعرف أنها مزدلفة. هذا تكاسل. لابد الإنسان إخوان يبحث، لابد أن يبحث ويسأل أين حدود مزدلفة، أين حدود عرفة. عبادة، عبادة. أنت تصلي الصلاة لابد أن تعرف عدد الركعات، فكذلك هذه العبادة لابد أن تهتم بها كل الاهتمام، وهي ليلة واحدة ويوم واحد يوم عرفة. فلابد للإنسان إخوان أن يتعب نفسه في البحث ويتأكد منه، وخاصة العلامات الواضحة ولله الحمد. فالرسول عليه الصلاة والسلام وقف عند الصخرات وقال عرفة كلها موقف، المهم انتبهوا لعرفة. وعرفة حدودها واضحة وبينة ولله الحمد. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ارفعوا عن بطن عرنة، وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك، بل قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. وعرف واسعة ولله الحمد. ولذا ابحث عن أي مكان في عرفة واجلس فيه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرجوا من بطن عرنة، وكثير من الحجاج يجلس فيه وينام بطن عرنة. ادخل عرفة يا أخي. يقول أنا أجلس لأجل الظل الكبري، ولله الحمد الآن فيه أشجار وفيه ظل ولله الحمد. لكن لا ينبغي للإنسان أن يبقى في عرنة، وعرنة أيضا وادي وخطير، لو يأتي سيل يأخذ الناس الذين يجلسون فيه. فالرسول أمر الناس أن يخرجوا من عرنة ويدخلوا عرفة، وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه هو، وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. وأيضا أرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنها من إرث أبيهم إبراهيم. ولذا أقبل أناس من أهل نجد، من أهل نجد، فسألوه عن الحج، قالوا يا رسول الله أي الحج؟ ماذا قال؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، الحج عرفة. ولذا قال من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة الجمع تم حجه، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لكن بعض من الناس يسأل كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام رافعا يديه، هل رفعه في يديه هكذا أو رفعه في يديه هكذا أو كيف كان رافعا؟ يقول العلماء رحمهم الله أنه كان رافعا يديه عند صدره، عند صدره كاستطعام المسكين. وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أخبر الصحابة أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أخرجه الإمام مالك في الموطأ كما قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، وخير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. بعض من الناس يا إخوان، بعض من الناس هداهم الله، عندهم يستدلون بحديث واهي، بحديث غير صحيح، بحديث غير صحيح، يقولون إن هذا لا إله إلا الله توحيد العوام. لا إله إلا الله يقولون توحيد العوام. طيب، ما هو توحيد الخاصة؟ ما هو توحيد الخاص؟ الله 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 الله. لا تقول لا إله إلا الله، لا تقول لا إله إلا الله، قل الله 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 الله. أين الدليل؟ أين دليله؟ قالوا هذا توحيد الخاص، هذا شيء خاص. لا، نحن نأخذ شرعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، ما قال الله الله الله. ولذا الذين يقولون إن هذا توحيد الخواص، هؤلاء أخطأوا، أخطأوا، لأن الذكر بالاسم المفرد، الذكر بالاسم المفرد لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولا يعرف عن القرون المشهود لها بالفضل. الصحابة خير القرون قرني، ثم ما كانوا يعرفون الذكر الله 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 الله، وإنما كان هذا من بعض الصوفية المتأخرين نسأل الله العافية، الذين قالوا هذا الذكر للخاص، وأما لا إله إلا الله للعام. كلهم عامة، الإنس والجن المسلمين كلهم يقولون لا إله إلا الله. ليسوا خيرا من رسول الله، ليسوا خيرا من الأنبياء. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن ننتبه ولا نضيع ذكرنا بأشياء واهية غير صحيحة. فإذا قال لك إنسان ذكر الخاص، هل تريد الخاص وإلى العام؟ قل لا، أنا أريد ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، الذكر الذي قاله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ما هو؟ فإذا قال قل 100 مرة الله 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 الله، والهات الدليل. هل ورد حديث؟ هل ورد حديث في هذا؟ هل ورد حديث عن أبي بكر، عمر، عثمان؟ من الذي قاله؟ قاله الشيخ الفلاني، شيخ من متصوفة المغرب. لا لا لا، لا نريد هذا، لا نريد. ولذا بعض من الناس أخذوا هذا وقالوا هذا ذكر الخاص، ذكر الخاص، وهذا خطأ يا إخوان. لابد أن يكون عندك فكر وتعرف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرك به عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نكثر من الدعاء. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، قالوا نغتنم الفرصة قبل غروب الشمس، فكانوا يكثرون من الدعاء حتى بحت أصواتهم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله يحب من عبده أن يلح في الدعاء. ادعوا الله، ادعوا الله، واطلب منه ما تشاء من خيري الدنيا والآخرة، ولكن أكثر أكثر من هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأيضا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. أيضا ورد أيضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه مقال، اللهم تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، لكن أهم شيء أنت لك حاجات خاصة، لك حاجات خاصة ألح على ربك سبحانه وتعالى في هذه الحاجات، وأيضا ألح على ربك سبحانه وتعالى في الدعاء لدولتك ولإخوانك المسلمين. ولذا روى البيهقي من حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثر دعائي ودعاء الأنبياء من قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي صدري نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، وشر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح، وشر بوائق الدهر. يقول المؤلف رحمه الله: ورد أحاديث كثيرة فيها دعاء، ولكن في أسانيدها لين. المهم أنك تكثر من قراءة الفاتحة، لأن أهم دعاء في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتكثر أيضا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتكثر أيضا من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في يوم عرفة، في هذا الوقت المبارك الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يوم عرفة يوم الجمعة، ولذا نزلت فيه هذه الآية المباركة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله، الحمد لله. هذه من الآيات المباركات التي اهتم بها المسلمون كثيرا. اليهود كانوا في المدينة كثير، لأن اليهود من كبار قبائل اليهود ثلاث قبائل كانوا أكثرهم متدينين من اليهود، جاءوا إلى هذه الجزيرة في المدينة. ثلاث قبائل: بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. ما الذي جاء بهم؟ المدينة كان فيها الأوس والخزرج الذين جاءوا من اليمن بعد انكسار وهدم سد المأرب. لماذا جاءوا في المدينة؟ قالوا: لأنه سيخرج رسول آخر الزمان، ونرجو أن يكون منا. ولذا هم تحالفوا مع العرب، مع الأوس ومع الخزرج، وبدأوا يعيشون في هذه المدينة. ولذا عندهم علم الكتاب، فكان الناس يأتون إليهم ويسألونهم: ماذا عندكم في الكتاب؟ ماذا عندكم؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يحمد الله عز وجل، ولا يأتي إلا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أحد اليهود جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. يقول: لو نزلت علينا نحن معشر اليهود اتخذنا هذا اليوم عيد. فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت يوم عرفة، وأنا والله بعرفة يوم جمعة، لكن ما نتخذ عيد إلا ما أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام. المسلمين ما في عندهم إلا عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر لأن الله تمم لهم صيام شهر كامل فهم يعملون عيد، عيد الأضحى أو عيد الحج لأن الله كمل لهم حجهم يعملون عيد. أما الأعياد الأخرى فلا، لا نعمل أعياد أخرى، لأنه لو فتح الباب للأعياد لكان الناس كلهم يتخذون عيد، حتى للكلب وحتى للقطة ولأي شيء، ولذا يقولون عيد الحب وعيد كذا وعيد كذا. لا، نحن لا نريد إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، هذه أعيادنا نحن المسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أنزلت هذه الآية فرح بها، وفرح بها المسلمون، اليوم أكملت لكم دينكم. ما عندنا أيضا شيء في الدين إلا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. أما يأتينا عالم ويقول اجتهاد هذا دين والرسول ما جاء به، نقول لا، هل أنت رسول الله؟ هل أنت أحسن من رسول الله؟ إذا أتيتنا بشيء جديد إما يكون من الحديث أو من القرآن أو لا نقبله. فربنا أكمل لنا الدين وأتم علينا نعمة الإسلام ورضي لنا الإسلام دينا نستمر عليه حتى الممات. يعني إذا رضيت أنت بالإسلام فلابد أن تطبقه. إذا قلت أنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول طبق. أما أن تقول رضيت بالإسلام دين ولا تطبقه هذا كذب. ولذا شرع لنا يا إخوان أن نقولها في كل أذان بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. ثم أيضا يا إخوان ينبغي للمسلم إذا سمع الأذان يحترم هذا الأذان لأن فيه ذكر الله. وردد كما أخبرك الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا قال الله أكبر قل الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد تقول مثله، حتى يقول حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أكمل الأذان تقول الدعاء العظيم، الدعاء العظيم ما هو؟ الذي أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إذا قلت هذا الكلام حلت لك شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض من الناس يسمع الأذان وهو يتكلم مع زميله، انتهى الأذان وهو لم يردد ولم يتابع. بعض من الناس أيضا يسمع الأذان ولا يردد. لا يكون الشيطان أحسن منك. الشيطان إذا سمع الأذان يهرب وله ضراط خوفا من ذكر الله. فأنت إذا سمعت الأذان افرح. ولذا لو سمحت إذا سمعت الأذان لا أحد يأتي يسألني، يبقى في مكانه يردد ويتابع الأذان، وإذا انتهى الأذان إذا كان عنده أسئلة يأتي يسألني. وإذا كان مستعجل، هناك العلماء في الخلف ما شاء الله مجموعة من العلماء الكبار من بعد العصر إلى بعد العشاء وهم يتلقون الأسئلة ويجيبون على أسئلتكم. أما الآن نريد من عبد العزيز أن يقرأ لنا ما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. فلما طلعت الشمس سار منها إلى عرفة، وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم، وكان من أصحابه الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ذلك ولا ينكر. ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره، وهي قرية شرقي عرفات، وهي خراب اليوم، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة، فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن والذي عليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك بتقدير، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن، وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم. قال ابن حزم: وأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية، وهي أم عبد الله بن عباس، بقدح لبن فشربه أمام الناس وهو على بعيره، فلما أتم الخطبة أمر بلالا فأقام الصلاة. وهذا من وهمه رحمه الله، فإن قصة شربه اللبن إنما كانت بعد هذا، حين سار إلى عرفة ووقف بها، هكذا جاء في الصحيحين مصرحا به عن ميمونة أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون، وفي لفظ: وهو واقف بعرفة. وموضع خطبته لم يكن من الموقف، فإنه خطب بعرنة وليست من الموقف، وهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة، وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين، جلس بينهما، فلما أتمها أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة، فصلى الظهر 2 ركعتين أسر فيهما بالقراءة، وكان يوم الجمعة، فدل على أن المسافر لا يصلي جمعة، ثم أقام فصلى العصر 2 ركعتين أيضا ومعه أهل مكة، وصلوا بصلاته قصرا وجمعا بلا ريب، ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع. ومن قال إنه قال لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فقد غلط فيه غلطا بينا، ووهم وهما قبيحا، وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة، حيث كانوا في ديارهم مقيمين. ولهذا كان أصح أقوال العلماء أن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة ولا بأيام معلومة، ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة، وإنما التأثير لما جعله الله سببا وهو السفر، وهذا مقتضى السنة ولا وجه لما ذهب إليه المحددون. فلما فرغ من صلاته
على كل أيها الإخوة، الذي ما فهم بعض صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله بعد ما ننتهي يمكن أن يسأل، أو لو فكر في البيت عن شيء يمكن يسأل عن صفة حج الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي موجودة في كتب المناسك. لكن لا مانع أن الإنسان يسأل ويستفسر ما دمنا نتكلم حول الحج. أما الأسئلة إذا كانت مثلا الأسئلة إذا كانت في النكاح والزواج، هذه يا إخوان أما الذي يفتي فيها الصلح بينك وبين إخوانك أو القضاء، الذي يحكم فيها هو القضاء. أما الذي حلق شعره وهو محرم جاهلا لا شيء عليه إن شاء الله، الذي أخذ من شعره جاهلا لا شيء عليه، جاهل أو ناسي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الله يقول قد فعلت. فأنت إذا كنت جاهلا أو ناسيا لا شيء عليك إن شاء الله. المهم التعمد، إذا كان الإنسان يفعل شيئا من محظورات التسعة، محظورات الإحرام التسعة، إذا فعلها متعمدا هذا هو الذي عليه الجزاء، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.